بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم إخواننا المستمعين في هذه الدروس التي نشرح فيها أو نقرأ كلام أهل العلم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذه السنة نتذاكر جزء قد سمع، ووصلنا معكم إلى سورة الحشر، واليوم بإذن الله تعالى في أواخر هذه السورة وآخر هذه السورة، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يكثر أئمة المساجد خصوصا من قراءتها في الصلاة، وبعض الرقاة يستعملها في رقيته لأنها تتضمن أسماء الله عز وجل وصفاته. فنستمع للتلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ونأخذ من الآيات الدروس والعبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وعلانية في جميع الأحوال، وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة، فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم واهتموا للمقام بها اجتهدوا أو واهتموا للمقام بها اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم. وإذا علموا أيضا أن الله خبير بما يعملون لا تخفى عليه أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملها أوجب لهم الجد والاجتهاد. وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه أنه ينبغي له أن يتفقدها، فإذا رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. انتهى كلامه رحمه الله على تفسير الآية الأولى. أقول إخواني الأفاضل، هذه الآية آية فيها الحث على العمل والاستعداد لليوم الآخر، فالعبد خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وابتلاه بالعمل، قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد أن يعلم العبد أن الغاية من وجوده في هذا الكون ليس الاستمتاع والأكل والشرب والتناكح والتنعم، لا، بل الغاية من وجوده هو أن يعبد الله سبحانه وتعالى، أن يحقق العبودية لله عز وجل، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأنت قد أوجدك الله في هذا الكون لتعبده، ثم جعل لك يوما آخر تنتقل إليه يحاسبك على هذا العمل، ويبدأ حسابك من يوم أن تفارق الروح الجسد وتدخل القبر، فيأتيك ملكان ويسألانك، ثم بعد ذلك الحساب والسؤال في أرض المحشر، ثم الجزاء بالجنة أو النار. فلذلك على العبد أن يحاسب نفسه على هذه الغاية وهل تحققت أم لا، خصوصا مع وجود الشيطان الصاد للعباد عن تحقيق هذه الآية، وقد ذكر الشيطان في الآية التي قبلها، فقال الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار. فالله عز وجل ينبه العباد يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما معنى تقوى الله؟ فسرها الشيخ عبد الرحمن السعدي فقال يأمر الله تعالى عباده بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لوازم تقواه، أولا سرا وعلانية وفي جميع الأحوال، أن يكون أمر التقوى للعبد في جميع أحيانه وأحواله سرا وجهرا ليلا ونهارا. قال وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده، وذلك بأن يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فالله لما خلقك أمرك، وأول أمر أمرك به هو أن تعبده وأن تخلص العبادة له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، سورة البقرة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الأمر الأول. ثانيا قال وينظروا ما لهم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة، ف فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم اهتموا للمقام بها واجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من القواطع والعوائق. القواطع والعوائق ما قد يصادف الإنسان في حياته من الشهوات والشبهات ومن شياطين الجن والإنس والنفس الأمارة بالسوء، فإن هذه الأمور تقطع على الإنسان سيره إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا علموا أن الله خبير بما يعملون، وهذا فيه إشارة إلى جانب الاعتقاد. ولذلك الصحيح إخواني أن التقوى ليس فقط هي امتثال الأمر واجتناب النهي، هذا جزء من التقوى، بل يدخل في التقوى كذلك الإيمان بالله، تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الصحيح، العقيدة الصحيحة. ولذلك إذا رجعنا إلى أول سورة في القرآن الكريم وثاني سورة، وهي سورة البقرة التي ذكر الله عز وجل قوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين، يعني من صفاتهم قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فدلنا ذلك على أن تقوى الله كذلك تشمل تصحيح العقيدة، أن تكون عقيدتك على مراد الله في كتابه وعلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا التفسير، في تفسير هذه الآية، ما يحثك على أو ما يعينك على تقوى الله سبحانه وتعالى، فقال: فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهم وقبلة قلوبهم اهتموا للمقام بها واجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على زيارة القبور، قال: ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإن الانشغال بالأولاد والأموال والزوجات وأمور الدنيا قد ينسيك الآخرة، فزيارة القبور تذكرك مآلك وتذكرك الانتقال من هذه الدنيا إلى تلكم الحفرة التي يبدأ فيها حسابك. ولذلك نجد حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت مثلا. فتذكر الآخرة له أثره البالغ في حث الإنسان على العمل. ثم قال: وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، وذلك لأن النفس معرضة للقواطع والعوائق اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فتصرف النفس عن الطريق والغاية التي لأجلها خلقت، فلا بد على الإنسان الفطن الكيس اللبيب أن ينظر في حاله، وهل هو مستعد للانتقال إلى مآله أم لا. جاء عن بعض السلف أنه قال لوالده: يا والدي لما نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، والإنسان يكره الانتقال من العمار إلى الخراب، بخلاف من عمر آخرته فإنه يتمنى و يحب لقاء ربه سبحانه وتعالى. يقول: فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، أي إلى هذا الزلل. وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه. هذه المحاسبة تمكنك من إتقان العمل. وننتبه هنا إلى نقطة، وهي ليس المقصود فقط العمل، بل لا بد أن يقع العمل على مراد الله، وإلا فلن يكون مقبولا. جاء في بعض الآثار التي صححها بعض أهل العلم وبعضهم يضعفها في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح. يقول: إن العبد ليصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاح، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع. ومعناه صحيح، فقد ورد في أحاديث أخرى ما يبين هذا المعنى. كذلك الصوم، يصوم الإنسان ولا يقبل صومه. قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. الحياء من الله. والله إن من العجب أن تقام للصلاة، أن يقام للصلاة، وتدخل المسجد وإذا بأناس في بعض الأسواق والأماكن يشربون القهوة والشاي أو يدخنون الشيشة، والذي يناديهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ما معنى حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هذا أذان، والأذان شرعه الله عز وجل وأمر به، كما أمر إبراهيم عليه السلام قال هو أذن في الناس بالحج. كذلك هو الذي شرع هذا الأذان ويقول حي على الصلاة، أي أقبلوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الفلاح، فإن الصلاة فيها الفلاح وفيها النجاح وفيها الصلة بين العبد وبين ربه. فتراهم لا يهتمون بهذا الأمر، وهذا فيه قلة حياء مع الله سبحانه وتعالى. ما قدروا الله حق قدره، ولا قدروا شرعه وأمره، ولا علموا الغاية التي لأجلها خلقوا. ثم قال في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال المفسر: والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر، ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه، وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها، فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم، مصالح أنفسهم، بل أنساهم الله مصالح أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها، فصار الأمر فرطا، فرجعوا بخسارة الدارين، وغبنوا غبنا لا يمكن تداركه ولا يجبر كسره، لأنهم هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصي. نسوا الله فأنساهم أنفسهم جزاء وفاقا، انشغلوا بأمور دنياهم وأمور أنفسهم، وفاتهم الغرض الذي لأجله خلقهم الله سبحانه وتعالى. متى ينتبهون؟ للأسف ينتبهون في وقت لا ينفع فيه التذكر والانتباه. متى؟ عند الموت. وتأمل رحمك الله تعالى إلى هذه الآيات من سورة المؤمنون، يذكر الله عز وجل هذا الأمر ويشير إليه. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي سورة المنافقون قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن حال أهل الكفر أو أهل التقصير يوم القيامة، وماذا يتمنون؟ يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. طيب ماذا تريدون؟ قال: فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن وصلوا إلى درجة اليقين ويطلبون العودة إلى الدنيا لأجل أن يعملوا صالحا. وقال الله عز وجل عن حال أهل النار قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله عز وجل ردا عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالله يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده فاستحق جنات النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن غفل عن ذكره ونسي حقوقه فشقي في الدنيا واستحق العذاب في الآخرة؟ فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. والجواب: لا يستويان، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولما بين تعالى لعباده ما بين وأمر عباده ونهاهم في كتابه العزيز، كان هذا موجبا لأن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه، ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي. فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب. فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسره على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل مكان وزمان وتليق لكل أحد. ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال ويوضح لعباده الحلال والحرام لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبروها، فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طرق الخير والشر ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويزجره عن مساوئ الأخلاق. فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولذلك كان على العبد الفطن اللبيب الموفق أن يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ولو أفنى عمره في تدبر كلام الله عز وجل لما وصل إلى جميع معانيه، لأنه كلام الله عز وجل وعظمته من عظمة الله عز وجل. لكن تدبرك لكتاب الله مع إخلاص نية وسلامة قصد يوصلك إلى طريق السعادة وطريق الفوز، ويتأثر قلبك ويتأثر عملك بكلام الله ولا بد. فلو أنزله الله على جبل جامد لتأثر، فكيف بك أنت أيها العبد وقلبك لين رقيق؟ ثم ذكر في تفسيره رحمه الله تعالى عن مزايا هذا القرآن، قال: فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق. وللأسف بعض الناس يطلب المواعظ من كلام الناس فقط أو من بكائهم أو من سماع بعض القصائد الملحنة، لكن أعظم المواعظ هي التي ذكرها الله في القرآن، لكن تحتاج إلى تفكر وإلى فهم للمعاني. قال: وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة بها، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان. لكن من اللي يفهم هذا؟ الذي يفهم القرآن. وللأسف بعض من يطعن في شريعة الله، وبعضهم يقول هذه الشريعة غير صالحة لهذا الزمان وإنما كان لها تاريخ معين للعمل بها وهو زمن النبوة وما بعده، فقط دون هذا الزمان، فهذا إنسان لم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما هو يلوك شبه أعداء الله. وإلا لو قرأ القرآن وتفهم معانيه لعلم أن حكمه ومقاصده هي التي تصلح للعباد وتصلحهم على مر الدهور والأزمان إلى قبل إلى قيام الساعة. قال خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. لماذا؟ لأنها من وضع خبير بالعباد، حكيم يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، هو الخالق وهو العالم بما يحتاجه العباد وما يصلح لهم وما يصلحهم. ثم حث على التفكر فقال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال المفسر مبينا فوائد التفكر، قال فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم ويبين له طرق الخير والشر ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ويزجره عن مساوئ الأخلاق، فلا أنفع للعبد من التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. ثم قال الله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال المفسر رحمه الله هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العلى عظيمة الشأن وبديعة البرهان، فأخبر أنه الله المألوه المعبود الذي لا إله إلا هو، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام، وكل إله غيره فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل لما غاب عن الخلق وما يشاهدونه، وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء وصلت إلى كل حي. قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ثم كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده بها، وأنه المالك لجميع الممالك، فالعالم العلوي والسفلي وأهله الجميع مماليك لله فقراء مدبرون، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. القدوس السلام أي المقدس السالم من كل عيب ونقص، المعظم الممجد، لأن القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. القدوس السلام المؤمن أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء وخضع له كل شيء. الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق، الذي يجبر الكسير ويغني الفقير. المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، المتنزه عن جميع العيوب والظلم والجور، سبحان الله عما يشركون، وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده. هو الله الخالق لجميع المخلوقات، البارئ للمبروءات، المصور للمصورات، وهذه الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير والتقدير، وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. له الأسماء الحسنى أي له الأسماء الكثيرة جدا التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا هو، ومع ذلك فكلها حسنى أي صفات كمال، بل تدل على أكمل الصفات وأعظمها، لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه. ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كماله وأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام، يسبحون بحمده ويسألونه حوائجهم، فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته، وهو العزيز الحكيم الذي لا يريد شيئا إلا ويكون، ولا يكون شيئا إلا لحكمة ومصلحة. تم تفسير سورة الحشر، والحمد لله وحده. هذه الآيات ذكر الله عز وجل فيها أسماءه الحسنى، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتعرف العبد على ربه من أسمائه وصفاته من أبلغ العلم الذي يوصلك إلى الله بأن تعرف ربك. ولذلك على العبد أن لا يهمل هذا الجانب. وأعظم ما يدلك على هذه الأسماء هو كتاب الله سبحانه وتعالى. تنظر في أسمائه التي ذكرها في كتابه، وبما ختم الله سبحانه وتعالى الآيات من أسماء وصفات، وما أشكل عليك من معانيه ترجع إلى أهل العلم لبيانه. وقد ورد كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء الحسنى لله عز وجل، ولكن قد وقع في معاني هذه الأسماء أو في أسماء الله الحسنى وصفات العلى كذلك انحراف من جهة أهل الزيغ والشبهات. فمن الابتلاء أن تصحح عقيدتك في باب الأسماء والصفات، فإن هذا من التوحيد. فالتوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وذلك بأن تثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، تثبت اللفظ والمعنى دون أن تشبهه بشيء من خلقه سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتتعرف على معاني هذه الأسماء ولوازمها ومضامينها وتعمل بمقتضاها، هكذا تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم ننتقل إلى السورة الأخرى، سورة الممتحنة، بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.